إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، وتكفل بأرزاقهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، أي أن الله قال: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الرازق والرزاق لعباده، وهو المربي لهم بنعمه. الحمد لله رب العالمين. والمراد بالعالمين أي بالمخلوقين، فهو رب العالمين أي يربيهم بنعمه سبحانه وتعالى ويرزقهم، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وهذا يجلب الطمأنينة للخلق بأن الله عز وجل تكفل بأرزاقهم، وأنهم لا يرزقون أنفسهم، وأن الله لم يوكل رزق أحد على أحد، وإنما الله عز وجل هو الذي يرزق عباده. والرزق هو العطاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة، أي قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي إذا حضر أولو القربى غير الوارثين أو المساكين واليتامى الذين ماتوا، مات آباؤهم هم دون الاحتلام، فارزقوهم منه. وهذا أمر استحباب، أي اعطوهم من هذا الميراث قبل قسمته، وقد تطلعت نفوسهم وقد وصل هذا الميراث إلى الورثة بغير كد ولا عناء، فارزقوهم منه، أي اعطوهم شيئا تطيب نفوسهم، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، لا ينهرون ولا يساوي إليهم بقول ولا بفعل، وإنما يقال لهم قولا معروفا، يقال لهم قول معروف. فالرزق هو العطاء، فكل عطاء يعتبر رزقا. والرزق ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. فالرزق العام يشترك فيه المسلم والكافر، والبر والفاجر، الإنسان وغير الإنسان، وهو ما تقوم به الأبدان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، أي مكانها، كانت في رأس جبل أو في بطن وادي أو في أعماق البحار أو في الهواء أو في السماء أو غير ذلك، ويعلم مستقرها، يعلم مكانها ويسوق إليها رزقها. وبعض الذر تكون في جوف صخرة، إذا فلقت تلك الصخرة رأيت سربا من الذر، فالله يعلم أماكن هذه الدواب وهذه المخلوقات وأمثالها، فيسوق إليها رزقها إلى مكانها. قال: ويعلم مستقرها ومستودعها، أي مكانها بعد الموت، أين تكون بعد الموت، ومستودعها، كل في كتاب مبين، أي واضح، والمراد به اللوح المحفوظ، كل في كتاب مبين، هذا مكتوب ومزبور في اللوح المحفوظ. وقال تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. بعض المخلوقات لا تستطيع أن تحمل رزقها لضعفها، لصغر حجمها، فالله عز وجل يسوق إليها أرزاقها إلى أماكنها. وذكر ابن كثير رحمه الله أن الغراب إذا خرج من البيضة، إذا فقست بيض الغراب تخرج وهي بيضاء، فتحصل نفرة من أم هذه الغربان البيضاء، فلا تقترب منها ولا تطعمها، فييسر الله عز وجل لها ببعض البق أو نحو ذلك من الحشرات، ما عليها إلا أن تفقر أفواهها وتسقط تلك البق أو تلك الحشرات في أفواهها، وهي تتعاهد هذه الغربان، أي أمهم تتعاهد هذه الأفراخ الصغار، فإذا اسود لون أحدهم ساقت له الرزق واقتربت منه، أو بهذا المعنى. وما أكثر المخلوقات التي لا تحمل رزقها، فبعض الذر الصغيرة الحبة أكبر منها، وبعض المخلوقات لا تكاد ترى بالعين، فالله عز وجل يحمل لها رزقها إلى أماكنها. قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فما على المخلوق إلا أن يطمئن ويعلم أن رزقه يسوقه الله عز وجل إليه، وإن كان قادرا على فعل السبب بأي سبب يفعله، وإلا ساق الله عز وجل له رزقه إن كان لا يستطيع أن يحمل رزقه. هذا رزق عام، وهو ما تقوم به الأبدان، والقسم الثاني رزق خاص، رزق خاص وهو ما تقوم به الأديان، وهو العلم النافع والعمل الصالح. هذا رزق عظيم، أعظم من الرزق الأول، لأن الله عز وجل يخص به من شاء من خلقه. أما الرزق العام فيشترك فيه سائر المخلوقات. فهذا الرزق أي الخاص خص الله عز وجل به الأنبياء والرسل وأتباعهم الذين آمنوا به، فخصهم بهذا الرزق إضافة إلى الرزق العام الذي تقوم به أبدانهم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى: ولو كره المشركون. فالله أرسل رسله بالهدى ودين الحق، وأخبر أنه يظهر هذا الدين وهذا الهدى على سائر الأديان الباطلة ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون في الآية الأخرى. مهما أراد الأعداء وحاول الأعداء على إطفاء نور الله وعدم إتمامه فلا يتحقق لهم ما يريدون. قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم يريدون إطفاء نور الله ويسعون في ذلك ليل نهار وسر جهار، ولكن أنى لهم ذلك. فالله أخبر ووعد بإظهار دين الرسل على سائر الأديان الباطلة، فما على من أكرمه الله بهذا الرزق بالعلم النافع والعمل الصالح وصار من أتباع الأنبياء إلا أن يتمسك بدين الله وليحسن الظن بالله وأن الله عز وجل سيتم نوره ويعلي كلمته ويظهر أولياءه على أعدائه، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر، أي من هذا العلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فالعلماء ورثة الأنبياء، يرثون الأنبياء تركتهم. وما هي تركة الأنبياء؟ العلم، العلم، لأن الأنبياء لا يورثون الدراهم والدنانير، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، أي إذا ترك أحدهم شيئا من المال فهو صدقة ولا يصل ذلك إلى ورثته. والمراد بميراثهم الذي يورث هو العلم. قال: وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا ميراث عظيم، ميراث جليل، ميراث الأنبياء. فاحرص عبد الله أن يكون لك حظ، أن يكون لك حظ من هذا الميراث العظيم. فبعض الناس يخاصم ويشاجر وربما يقاتل، قد يقتل أو يقتل من أجل أشبار من ميراث أبيه أو جده من الأرض، بينما هو غافل عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحرص أن يكون له شيء من ميراثه يستنير به ويستبصر به في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. وأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى السوق وقال: يا أيها الناس، أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فسمع بعض أهل السوق فاتجهوا إلى المسجد، جعلوا ينظرون، قالوا: أين هو، أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقا، أي أناس يدرسون يقرؤون. قال: هو ذاك، أي العلم، هذا هو الميراث العظيم الذي ينبغي أن يتنافس فيه وأن يحرص العبد أن يكون له حظ منه. وإذا أكرمك الله بشيء من هذا الميراث استنرت واستضأت واستبصرت ورفعك الله درجات في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة، والأمر لا يقتصر على هذا، بل سائر المخلوقات يستغفرون لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء نفسه، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات، أو قال: إن الله، أو يستغفر للعالم أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحار ليستغفرون لمعلم الناس الخير، أو بهذا المعنى. فهذا رزق عظيم، رزق العلم، وهذا هو ميراث الأنبياء كما سمعتم. فينبغي للعبد أن يحرص على هذا الرزق. فإذا حرصت على العلم النافع والعمل الصالح وكان لك حظ من هذا الرزق، كان مآلك إلى رزق أعظم في الآخرة، أن تكون من أهل الجنة وأن تنعم بنعيمها، فذلك رزق عظيم. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فهو رزق عظيم. وقال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بكل فاكهة وشراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الرزق الذي جعله الله عز وجل لعباده الصالحين في الآخرة نعيم الجنة، ولا يستطيع أحد أن يصف ذلك لكثرته ولعظيم منزلته، ولكن نلمح إلى ذلك. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان من علماء اليهود من أحبار اليهود، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عدة أسئلة، من ذلكم ما أول طعام أهل الجنة؟ فقال له: زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت، والمراد بالزيادة وفي بعضها زائدة كبد الحوت، أي كبد الحوت، وزيادة الكبد أي طرفه، وهو ألذه وأحسنه وأطيبه، زيادة كبد الحوت، أي أن هذا من الرزق الذي جعله الله عز وجل لأهل الجنة، أول ما يدخلون الجنة يطعمون من زيادة كبد الحوت. وفي حديث ثوبان: ثم بعد أن أجابه النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته أسلم، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلو تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعاهم فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وجعلوا يتنقصونه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وجاء في حديث ثوبان أن رجلا من اليهود أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عدة أسئلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك إن حدثتك أي تستفيد من جوابي لك؟ قال: أسمع بأذني. فسأله عن بعض الأسئلة، قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: يكونون في ظلمة دون الجسر. قال: من أول من يدخل الجنة؟ أي بعد الأنبياء. فقال: فقراء المهاجرين. قال: ما أول طعامهم؟ ما أول طعامهم إذا قدموا؟ قال: زيادة كبد الحوت، في بعضها زائدة كبد الحوت، كبد النون، والنون المراد به الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى آخر الآية. وهو يونس عليه الصلاة والسلام حين ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. فقال له مجيبا أن أول ما يطعم هؤلاء الذين يدخلون الجنة زيادة كبد الحوت، النون أي الحوت. قال: فما غذاؤهم بعد ذلك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ينحر لهم فيأكلون من ثور الجنة، وهذا رزق جعله الله في الجنة، والله أعلم بعظم ذلك الثور. فقال: وما يشربون؟ أي على ذلك الطعام. قال: من عيل يقال لها سلسبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا، يشربون، إلى آخر الحديث. فسأله أيضا عن بعض الأسئلة، فقال: أشهد بالله أنك نبي وأن هذا لا يجيب عليه إلا نبي، ثم ولى ولم يسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألني وما عندي بذلك علم حتى أتاني جبريل فأخبرني بذلك، أي بالوحي. فشاهدنا من الحديث أن من الرزق الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة زيادة كبد الحوت، ثم يتغذون على ثور الجنة بعد أن ينحر، ويشربون من ماء السلسبيل وغير ذلك من النعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأهل الجنة في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فأهل الجنة بنعيمها مشغولون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ومن دخل الجنة ينعم ولا يبأس، ينعم بنعيم عظيم، بنعيم مقيم أبديا سرمدي لا نهاية له ولا انقطاع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فما علينا وعلى سائر المكلفين إلا الجد والاجتهاد في طلب الجنة، وأن نظفر بذلك الرزق العظيم، وأن نكون من أهل الجنة حتى ننعم بنعيمها، ودخولها نعيم، وما أعده الله عز وجل فيها نعيم آخر، وأعظم النعيم رؤية رب العالمين في الجنة حين يتجلى الله عز وجل لأهل الجنة فيرونه ويتلذذون برؤيته متى شاء سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورضوان من الله أكبر. فإذا رضي الله عن أهل الجنة فذلك أعظم نعيم، ومن لوازم هذا الرضا الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والحمد لله رب العالمين.